السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، كلمتي إليكم في هذه الليلة عن وصايا لشباب المراكز الصيفية، وأستهل هذه الوصايا بالوصية الأولى، وهي إخلاص العمل لله عز وجل. إخلاص العمل لله هو رأس الأمر، وهو القاعدة والأساس، وبدونه تحبط الأعمال ولا يصلح للنشاط أي قيمة ولا تأثير. وهكذا إذا حرم العمل أو فقد العمل الإخلاص أصبح دون ثمرة. فاعبدوا الله مخلصين له الدين، وإذا كنتم تعتبرون أن انضمامكم إلى هذه المراكز عملا تتقربون به إلى الله عز وجل من خلال أنواع التربية الإسلامية التي تمارسونها وتتعرضون لأجوائها في هذا المركز، فإن الإخلاص في العبادة من أهم الأمور. وكان السلف رحمهم الله تعالى يجاهدون أنفسهم على الإخلاص لسنوات طويلة. وأنا معك أيها الشاب عندما تقول إنني أجد في نفسي في البداية كثيرا من النوازع أو المنازعات التي تنازعني في نفسي، فشيء يشدني إلى حب الظهور، وشيء يشدني إلى حب الرئاسة، وشيء يشدني إلى التحدث بأعمالي، وإنني أجد صعوبة في التخلص من هذه المنازعات. أقول لك نعم، فإن الأمر في البداية يمر عند الكثيرين بهذه المراحل، والعمل في المراكز الصيفية فيه كثير من هذه الأمور، بحيث يمتحن الشاب بعدة مسائل ليتبين إخلاصه. فمثلا تبرز الطاقات والمواهب في هذه المراكز، طاقات كثيرة ومواهب متعددة، ويتبول أشخاص مراكز في هذا المركز، فمنهم من يكون رئيسا، ومنهم من يكون مسؤول أسرة، أو يكون رئيس شعبة، أو مسؤولا ثقافيا أو اجتماعيا أو رياضيا إلى آخره. وتكتب الصحف ويكتب أسماء كتابها، وتخرج المجلات وعليها أسماء من كتبها، وهكذا. فتبرز في المركز الطاقات، وتبرز الشخصيات، كل شخصية لبعض نشاطاتها. فإذا لم يكن الإخلاص حليفا لهذا الشخص فإن عمله مردود عليه. ولذلك فإنكم لن تتوصلوا إلى الدرجة التأثيرية المطلوبة للأعمال التي تقومون بها داخل المركز وخارج المركز إلا إذا تم الإخلاص لله تعالى. إذا استوى عندك المدح والذم، إذا استوى عندك المدح والذم فإنك في هذه الحالة على جانب الأمان وبر السلامة. وأما إذا كنت تريد أن تعمل ليقال فلان عنك، وإذا لم يكتب اسم العامل أو الفاعل فإنك تغضب، فإن هذا العمل لا بركة فيه. وقد تنازعك أيضا مسألة حب الرئاسة، فتقول في نفسك لماذا صار فلان هو رئيس هذه الأسرة أو مسؤول هذه الشعبة أو هذا النشاط ونحو ذلك، ولماذا لم أرشح أنا لملء هذا المكان، وترى أنك خير من ذات الرجل وأن إدارة المركز قد جانبت الصواب عندما لم تخترك أنت لتمارس هذا النشاط. فأقول أيها الأخ المسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي المسؤوليات من طلبها، إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو أراده. وقد تكون فعلا أنت أقوى شخصية وأكثر نشاطا من هذا الرجل أو من أخيك في هذا المكان، ولكن ليست الأمور دائما بكثرة النشاط ولا بالأقوى شخصية، وإنما الأمور ينبغي أن يراعى فيها الخوف من الله عز وجل والطاعة والعبادة. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما يولي رجلا شيئا فإنه يحرص على تولية صاحب الدين صاحب العبادة، لأنه يخاف الله في رعيته، مع أنه قد يكون من الناس من هو أكفأ منه في العمل لكن أبعد عن الإخلاص. والإخلاص أهم من الكفاءة، مع أن الكفاءة مطلوبة. ولذلك كان عمر يستعيذ من جلد الفاجر وعجز الثقة. فإذا إخلاص بغير كفاءة لن تكون الثمرة المطلوبة والمرجوة، وكفاءة بغير إخلاص تكون وبالا على صاحبها. وقد يكون مراعاة جانب الإخلاص أحيانا أولى من مراعاة جانب الكفاءة، مع أن الأصل اجتماع الأمران اجتماع الأمرين جميعا. أقول يا أخي، إن هذه النشاطات التي تمارس وتعلن أسماء أصحابها قد تكون مجالا لنفخ الشيطان في هذه النفس، وإشباع هذه النفس سرورا وتيها بالفخر والخيلاء، وقد يذكر اسم صاحبها أمام الملأ أو يعلق ليشاهده الناس. ولكن دعاؤك لربك بقولك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه كثير بأن يزيل من نفسك هذه الوساوس وهذه المنازعات، وأن يجعل عملك فيه الخير والبركة وفيه الأثر والنفع إن شاء الله. ولكنني أريد أن أؤكد أيها الإخوة أنه قد يكون هناك مركز يفوق مركزا آخر في الإمكانات بل والشخصيات ربما، لكن أثره يكون ضعيفا وبعد إغلاق المركز أو بعد انتهاء فترة المركز كأنه أثر بعد عين ليس في الواقع شيء مما كان. وتجد مركزا متواضع الإحسانات المادية ولكن نفوس أصحابه تشتعل إخلاصا وعبادة وتقوى لله عز وجل يكتب الله فيه من البركة والنفع للناس في داخل المركز وخارج المركز أمورا عظيمة. الوصية الثانية إتقان العمل يدفع التنافس في كثير من الأحيان طلاب المراكز إلى عمل الأنشطة المختلفة أحيانا لمجارات أصحاب النشاطات الأخرى في المركز أو خارج المركز، أو يريدون أن يكسبوا مثلا نقاطا معينة في التقويم لأعمالهم أو أعمال الفريق، فيترتب على ذلك أن تكتب صحائف أو تصدر مجلات أو يقام بأنشطة ليست متقنة العمل، ويكون هم أصحابها من الفراغات في هذه الصحف وهذه المجلات بمقالات فارغة ليس فيها مضمون جيد أو حتى أسلوب جيد، وإنما المهم أن يقال أصدرنا وكتبنا حتى لا يقال ماذا عملتم ولماذا لم تصدروا وتأخرت نشراتكم ونحو ذلك. ولذلك فإن الإتقان في أعمال أو في نشاطات المركز من جهة الأشياء المكتوبة في النشرات أو المجلات والصحف وانتقاء المادة وحسن الكتابة والإخراج أمر مهم، وتنظيم رحلات الأسرة أو المركز في البرامج الجيدة التي تلبي حاجة الشخصية الإسلامية من نواحي متعددة مع حسن أداء هذه النشاطات في هذه الرحلات هو أمر مهم للإتقان. وإقامة المسابقات التي تحوي أسئلة هادفة لها مغزى ولها معاني وينتفع من ورائها السامعون وتتجه طموحاتهم اتجاهات محددة في غايات سامية في طلب العلم وأنواعه هذا من الإتقان أيضا. وقف على ذلك ما شئت من أنشطة المراكز المختلفة، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، فإتقان العمل من شريعتنا وصميم ديننا. الوصية الثالثة العمل على تنمية العلم الشرعي من خلال هذه المراكز، بعض الشباب يغرقون في أنواع من الأنشطة في المراكز لا تنمي علومهم الشرعية بل قد تضيع أوقاتهم في غالب الأحيان بسبب أنهم لا يقيمون وزنا للعلم الشرعي ويعتبرون المركز مكان ترفيه وتسلية وسيلة لجذب الناس فقط، لكن جذبهم إلى أي شيء هذا غير مهم عندهم. ولذلك تجد أغلب هؤلاء لا يعلمون من أحكام الدين ما يقيمون به عباداته، فيكونون غاية في الفقر في أحكام الطهارة والصلاة والعبادات ونحو ذلك، ولكن لو اتجهت الأنشطة لقصد تنمية العلم الشرعي حتى في الأمور التي ظاهرها التسلية أو نوع من الترفيه كالمسابقات لوجدت أن الأمر قد اختلف، وأن الجو العام قد انفضل بصبغة العلم الشرعي، وأصبح هم الشباب السعي لطلبه وتحصيله. وأذكر لكم مثالا مما أعني، فأقول لو أن مسابقة في المركز قد أقيمت مكتوبة، فكان هذه المسابقة كانت مقسمة إلى أقسام، فمثلا قسم عبارة عن إجابات عن أسئلة بطريقة صح وخطأ أو اختر الجواب المناسب، وقسم آخر كان فيه كتابة بحث حول موضوع من الموضوعات مثل مثلا ضوابط إنكار المنكر أو وسائل طلب العلم الشرعي أو العلمانية وثروة العالم الإسلامي أو إلى آخره. لوجدت أكثر الشباب يصدون عن الاشتراك في البحوث العلمية والفكرية، يصدون عنها صدودا، ويهجم جمهورهم إلى المسابقة التي فيها أسئلة سهلة الإجابة صح أو خطأ، اختر العبارة أو الجواب المناسب ونحو ذلك. السبب أن هؤلاء يريدون السهولة ولا يريدون ركوب الصعاب، فلا يكلفه الأمر أكثر من جرة قلم على دفتر الأسئلة ثم يقدمه، ولكن أن يأتي بمراجع ويبحث عن مراجع في الموضوع ويشتري بعضها أو يستعير بعضها ثم يقرأ هذه المراجع ثم يلخص ما يريد أن يكتبه ويضع خطة عامة للموضوع ثم ينتقي العبارات من الكتب ويربط بينها بكلام من عنده أو يلخص بعضها ليربطه بأصل الموضوع ويجعل له عبارة جيدة ويطرح عليه بعض الناس ثم يهذبه ويكذبه ثم يقدمه في الموعد المحدد، فإنك ترى هذا الصنف من الشباب غاية في الخلة، وهذه النفسية التي تريد الأسهل لا الأنفع، نفسية تعيش في نوع من التواضع المذموم، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الوصية الرابعة الإيجابية، الانتفاع والمشاركة وسد الثغرات وتقديم الأعمال وكسب الذهن وقدح الفكر للإنتاج أمر مهم لدى الشباب ينبغي أن يصعنوا به أعمالهم وأنفسهم وهم يعملون في هذه المراتب، ولذلك تجد من الشباب شعلة، منهم من يكون شعلة نشاط، يكون نقطة ابتداء في العمل، أي أن العمل يبدأ من عنده ليتوق وراءه غيره ويحمس غيره ويدفع غيره، ومنهم من ينتظر من يحركه، فليس عنده إيجابية، ليس عنده إقدام، ليس عنده عمل، ابتداء العمل ليس من عنده، وإنما هو ينتظر من يدفع. والأشخاص ثلاثة: شخص يحرك نفسه ويحرك غيره، وشخص يحرك نفسه ولا يستطيع أن يحرك غيره، والأخير شخص يحتاج إلى من يحركه. ولذلك تجد الشباب الذين يحتاجون إلى من يحركهم كثرة، والشباب الذين يحركون غيرهم قلة، ونحن نريد أن نكسر عدد الذين يستطيعون أن يحركوا أنفسهم ويحركوا غيرهم، لأن هذه هي صفة الإيجابية التي ينبغي أن يتعلى بها المسلم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على درجة عالية من الإيجابية، كان العمل يبتدى منهم، لم يكونوا يحتاجوا دائما إلى محرك ومحفز وعوامل تحميد وإنما كانوا هم المحركين، وهم المحركين بكثير من الأعمال. ولذلك دبت البركة، حصلت حصل النفع والبركة في أعمالهم. ونحن نقول للشباب إن من بعض الأسباب التي تحول بينكم وبين الإيجابية العمل احتقار أنفسكم أحيانا وجهلكم بقدراتكم أحيانا أخرى. ولذلك فينبغي أن لا تحقروا أنفسكم، قدم ما لديك، لا تحتقر ما عندك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المفهوم عندما قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. فقد يقول قائل وماذا يغني شق التمرة وأي جوع يسد؟ ولكن لا تحقرن من الأعمال فيها، اعمل قدر ما استطعت مهما كان صغيرا، فإن الصغير من هذا والصغير من ذاك يؤدي إلى تكوين أمر عظيم. ولذلك فإنك لو أخذت أسرة من أسر بعض المراحل وأردت أن تصنف الشباب لوجدت أن نسبة كثيرة منهم يأتون إلى الأسرة هكذا، يملأ الفراغات ويجلس على الكراسي ثم يقفون مكتوفي الأيدي أمام أحد يقول لهم افعلوا افعلوا هذا، ويحتاجون إلى تحميس حتى لا يخرجوا بعد هذا الأمر بالعمل. وليس هذا الكلام دافعا إلى الفوضوية والرمي بالأعمال من غير استشارة، وإنما أقول إن الاستشارة لا تنافي الإيجابية. فمن الممكن أن تكون إيجابيا يكون بالأعمال، وأن تكون أعمالك مبنية على استشارة إخوانك من أهل العلم والخبرة. ولذلك فإذا حصل هذه الإيجابية، هذا الدفع والحماس والأداء والتقديم مقرونا بالاستشارة، فإن العمل يكون على درجة عالية من النجاح والإثمار. الوصية الخامسة، الابتعاد عن المحرمات وعن الشبهات في أجهزة المراكب. وأقصد بهذا أن كثيرا من الشباب يضيعون أوقاتهم فعلا أثناء وجود المراكب، وعندما تحاسبه عما فعل في فترة المركز من الساعة الرابعة إلى الساعة الثامنة أو من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة، ماذا استفدت في هذا اليوم؟ وما هي الزيادة التي اكتسبتها عما كنت عليه في اليوم الماضي؟ لما استطعت أن تخرج منه بجواب ولا نتيجة. ذلك أنه أتى المركز ليقضي هذا الوقت بالحديث مع فلان وفلان، وقد يحدث من وراء هذه المحادثات الفارغة التي ليس من ورائها نتيجة إلا ضياع الوقت والاتجاه بالعلاقات الشخصية في مجالات تكون عالة أنت وهو على غيرك ممن يدير النشاط، أو قد تسبب مشاكل أو مشكلات داخل المركز بفعل تصرفاتك، فتشغل أخا لك بحلها بدلا من أن تساعده على حل المشاكل الأخرى. وهذا العمل ليس من دين الله ولا من شرع الله. ومثل هذا ما يقع من بعض الشباب من إغراق في العلاقات العاطفية في المراحل، بحيث أنه يدمر شخصيته وشخصية أشخاص آخرين ممن يقيم مع مثل هذه العلاقات، بحيث تكون النتيجة في النهاية مشكلات أو ظلمات بعضها فوق بعض. ومن الأمور المتشابهة أو المحرمة أحيانا بعض أنواع التمثيل التي يقوم بها الشباب في بعض المراكز، كتمثيل أدوار الكفار والنطق بكلمة الكفر أثناء التمثيلية أو الإتيان بفعل الكفر فيها، كسجود للشجرة ونحو ذلك أو تعريف الصليب وما شابه ذلك، أو تمثيل دور بعض الشخصيات بما يظهر بنحو الإفساح في عرضها مثل تمثيل أدوار الصحابة ونحو ذلك. أقول أيها الإخوة، في نظري أن مثل هذه النشاطات المسرحية ينبغي أن تتجه للحوارات المفيدة والحوارات على المسرح بعيدة عن الشبهات والمحرمات. ولذلك لو وجهت هذه الأنشطة المسرحية إلى الحوارات لكانت أبعد عن الشبهات والمحرمات، ولا أدت نفعا مهما أمام الذين ينظرون ويشاهدون هذه الأنشطة المسرحية. وكذلك ما يقوم به بعض الشباب في بعض المراكز من إنشاد الأناشيد على نحو من أناشيد الصوفية أو ما يصاحبها من بعض الآلات المحرم استعمالها للرجال، أو مشابهة ألحانها لألحان أهل الفسق، أو أن تكون غارقة أو مغرقة في اللحن جدا لدرجة يطرب معها السامع ويترنم ويشغله ذلك عن التفصل للمعاني الموجودة في كلمات القصيدة المنجزة. ولذلك فأوصي الشباب أن يختاروا الكلمات الجيدة القوية ذات المضامين الممتازة التي ينبغي أن تطرق أسماع السامعين. كما أنني أنصح أو أرى فهذا رأيي أن يكون النشيد لصغار طلبة المركز، هذا واحد، أن يكون النشيد في صغار الطلبة ما أمكن لمناسبته لوضعهم، ولأن بعض الكبار إذا كبروا في المستقبل فقد يجد نوعا من الحرج وقد صار طالب علم أو إمام مسجد أو خطيب جمعة، أن يكون صوته موجودا في أحد الأشرطة وهو نشيد. الوصية السادسة، استغلال المركز وأنشطة المركز للدعوة إلى الله عز وجل في تأصيل هذا المفهوم والتأكيد عليه والتمرس بأساليبه وتحميس البعض لبعضهم وتحميس الإخوان بعضهم بعضا في القيام بهذا الواجب العظيم. الدعوة إلى الله وظيفة الرسل، والدعوة إلى الله أسمى مهنة يمكن أن يقودها الإنسان، وهي شرف ومسؤولية وواجب لا بد من القيام به. فعندما يكون في أنشطة المرشد الإشارة من خلال برامجه المطروحة التي تدرس لأفراد الأسر وتعقد لأجلها الندوات وتلقى لأجلها الكلمات ويشار لأجلها بالمشاهد الهادفة في بيان وجوب الدعوة إلى الله وبيان وسائل الدعوة إلى الله وبيان صفات الداعي الى الله، وبيان ضوابط المصلحه في وسائل الدعوه الى الله، ثم دفع الشباب للمشاركه في المجتمع عموما لتطبيق هذه المفهومات في الدعوه الى الله، فيكون لهذا المركز اشعاع في الخارج قوي، ويكون له اثر عام، وتصل الانوار الى قعر البيوت من خلال الحرص على هذا المفهوم الاسلامي الاصيل وتطبيقه. وليفهم الشباب في المركز انهم لم ياتوا فقط الى المركز لحفظ اوقاتهم من أنشطة أو الأمور المضيعة للوقت خارج المركز، أو لحفظ أنفسهم من قرناء السوء ورفاق الشارع، وإنما قد أتوا إلى المركز لغايات أعظم من هذا وأسمى، ألا وهي تكوين الشخصية الإسلامية التي تنطلق خارج المركز في دعوة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم الشرعي. وإلا فإن نشاط المركز يكون في غاية الخطورة إذا كان الهم فقط تجييع الشباب لحمايتهم من شباب الشوارع. أيها الإخوة، إن العمل لنفع الناس في الخارج بالدعوة إلى الله بينهم لهو دليل على أصالة هذا المحضن الذي عاش فيه هذا الشاب، وإن عمل دورة في المركز لتخريج الدعاة أو قل شبه الدعاة في هذه السنة وتكميلهم بعد ذلك هو من أسمى الأهداف التي يمكن أن يقوم مركز من أجلها. الوصية السابعة: العناية بحقوق الأخوة الإسلامية في هذه المراحل. إن اجتماع الشباب في مكان محدود مثل هذا المكان يولد بينهم نوعا من الاحتكاك، إذا لم يقم هذا الاحتكاك ويهذب بحقوق الأخوة وتفصل قضايا هذا الاحتكاك وتؤطر بآثار الأخوة بأطر الأخوة الإسلامية، فإن هذه العلاقات لا تلبث أن تنفصل وتنهار أو تتوجه إلى غير طريقها الصحيح. ولذلك حقوق الأخوة كثيرة جدا، ومن أبسطها: إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه، إذا استنصحك فانصحه، إذا عطس فحمد الله فشمته، إذا مرض فعده، إذا مات فاتبعه. كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخسره، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأقرب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم أو تقضي عنه زينا أو تخرج عنه جوعا. ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. وإنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. ففض النزاعات وتأليف القلوب وجمعها وتنقية النفوس بالقيام بحقوق الأخوة والتأثر بأداب الإسلام من الأشياء التي إذا قام بها أهل المركز دل على سمو رسالتهم وعلو أهدافهم وحسن تربيتهم وعظم أثرهم النافع. لأننا نقول أيها الشباب، إن هذه المراكز في الحقيقة محضن تربية شاملة، ومنها التربية على حقوق الأخوة. إن التأليف بين القلوب نعمة من الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذا هذه وسيلة نقوم بها وندعو الله تعالى أن يأتينا بالنتيجة العاجلة في إحسان العلاقات بين إخواننا. والحقيقة أنه عندما تقام أو يقام بحقوق الأخوة في المرحلة فإنه يبنى جدار مهم في المجتمع، جدار من هؤلاء الشباب المتلاحمين المترابطين المتعاونين المتكافئين المتحابين في الله والمتزاورين فيه، جدار يرد كيد الأعداء، جدار يعطي نموذجا للمجتمع الإسلامي المصغر فيكون قدوة بواقعه هذا المجتمع الإسلامي المصغر، ودعوة للآخرين ليكونوا مثل هذا المجتمع المصغر ويكون هو خليا من الأمراض نقيا من الشوائب ما أمكن ذلك في حدود طاقة البشر. وهذا المجتمع الإسلامي المصغر الذي تقام فيه بحقوق الأخوة إنه لينفي عنه خبث الأمراض والعلاقات التي تصادم الشرع ويرتقي بالشاب من مرحلة ضياع الوقت والعواطف الهوجاء الفارغة أو الأعمال المحرمة ليجعله أخا في الله بمعنى الأخوة في الله بالأهداف السامية التي يريدها الشرع المطهر من المسلم تجاه أخيه المسلم. يقولون في المثل إن اليد الواحدة لا تصفق، ونحن نقول إن التصفيق لا يصح، ولكن قل كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم لأخيه المسلم، مثل المسلم لأخيه المسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. ما أروع هذا المثل وما أجمله وما أعرق دلالته. تغسل إحداهما الأخرى كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. فالمسألة إذن الوصول إلى النظافة والنقاوة، وثانيا المشاركة في هذا التنظيف والتنقية، وثالثا أن المسألة ليست من طرف واحد، وإنما كما يشير الحديث الآخر المؤمن مرآة أخيه، كل واحد مرآة الآخر. إذن كل واحد يد ينظف اليد الأخرى. ولاحظ على حركة التنظيف ما فيها من الجمع وعدم التفرق، وما فيها وهي مهمة التنظيف وليس التوسيخ. وأقول إن الاحتكاك الذي يوجد في المراكز قد يكون سببا أحيانا في إثارة عداوة وإثارة نوع من البغضة بسبب تنافس أخطئ توجيهه. وطبيعي أن الإنسان عندما يكون في بيته ولا يبقى أثره إلا دقائق يكون في كثير من المجاملات، لأن المسألة دقائق لا تتبين فيها نهوض. لكن عندما تضعهم جميعا في محور واحد في قربهم حصول احتكاك ما فإن هذا يؤدي إلى تكشف أنفس بعضهم لبعض واتضاحها، وبالتالي فإن شيئا ما في نفسية هذا لم يروق بنفسية ذلك، ويحدث نوع من التصادم أو التنافس ويقول لك إن في فلان شيء لا يعجبني، إنني لا أرتاح لفلان، إنني لا أحب العمل بجانب فلان، إنني لا أحب العمل تحت إمرة فلان، وهكذا. نقول نحن أن في المراكز فقل وتهذيب لهذه الشخصيات بحيث تعرف كيف تتعامل مع بعضها، وبحيث تعرف كيف تتلافى الخطأ على الآخرين، وبحيث تعرف كيف تتعايش بشكل إيماني بحيث أنهم يكونون كالصف الواحد، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا يكون غريبا إذا وجد تنافر بين شابين في المركز في بداية المركز، لكن يكون من النتائج العظيمة أن يخرج من باب المركز في نهاية فترة المركز أخوان، أن يخرج هؤلاء أو أن يخرج هذان اثنان، يخرج كل منهما أخا لصاحبه، رفيقا له حسن الأسلوب معه، فنكون فترة هذين الشهرين في المركز هي فترة تهذيب وتهذيب حتى تتطاوع هذه النفوس. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم وتطاوعا ولا تختلفا؟ تطاوعا ولا تختلفا، انزل لي عن رأيك مرة وأنزل لك عن رأي مرة فتجتمع آراؤنا جميعا، لكن أن تصر أنت على رأيك وأصر أنا على رأيي فمتى نلتقي؟ إذا لاحظت نفورا منك لكلمة أقولها أو تفاوض أقول به فكن دقيقا في الملاحظة فاطنا، فإنني سأتجنب هذه الكلمة التي ضايقتك وهذا التصرف الذي أزعجك فلا أكرره مرة أخرى. والتناصح في بيان العيوب أمر مهم، وفرق بين التجريح والمناصحة، والفرق في نظري يكون في الأسلوب أكثر من أي شيء آخر، فأنت تعرف وترتاح للنصيحة عندما تأتيك بقالب النصيحة في جو النصيحة، ولا ترتاح عندما تكون مثل تشهير وتجريح. الوصية الثامنة الحرص على نفع المجتمع من خلال نشاطات هذا المركز. كثير من الشباب مخطئون عندما يظنون أن المركز هو جو مستقل بذاته ليس له علاقة بالمجتمع أبدا، ولذلك فهم قد يتقوقعون داخل هذه الفرق وهذه الفصول وهذه الأسر وهذه الشعب دون أن يفكروا بالامتدادات لنشاطات خارج المركز. فمثلا عندما يكون لأفراد المركز زيارات لأهل العلم